لا يقتصر عليه فقط بل هو متعد الى غيره، لانه بامامته العاظمه استطاع الناس ان يعبدوا الله عز وجل في امان، واستطاع الناس ان يقيموا شعائر الله عز وجل في يسر وفي امان، وايضا بعدالته استطاع ان يقيم مجتمعا امنا مطمئنا رغدا يعيش عيشه هنيه لا نكد فيها ولا وسط. ثم بعد ذلك اذا كان هذا الامام العادل كان لا بد له من معين وقوه ويد بارده يستطيع بها ان يدافع عن زوجته، ويستطيع هذه القوه ان تكون عرضا لهذه الامه. فجاء الشاب الذي نشا في عباده ربه، نفع في طاعة ربه سبحانه وتعالى. وتقدم الكلام معنا عن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في والحديث عند احمد في مسنده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يعجب من الشاب ليس له صدوه، اي ليس له ميل الى الحرام وليس له ميل الى الوقوع في الرذيله بطاعته لله سبحانه وتعالى. فجاءت هذه القوة التي لا بد أن تكون عقب هذه الأمة. فإذا كان الشباب قويا كانت الأمة قوية، وإذا كان الشباب ضعيفا هزيلا لا يستطيع أن يتكلم إلا في توازن الأمور فستكون الأمة بعد ذلك ضعيفة هزيلة. وقد علمنا أيضا أن هذا الشباب الذي هو مصدر قوة هذه الأمة أو مصدر ضعفها لا بد وان يمتثل الى الامام العادل وان يكون تحت طاعته وامرته، لان هذا الامام هو الذي سيوجهه الى الحق ويبين له الحق. ثم بعد ذلك جاء المكان الذي تربى فيه هذا الامام، وجاء المكان الذي ايضا تعلم فيه الامام العادل، واستطاع الإمام أن ينشر العبد من هذا المكان. فجاء الرجل الذي قلبه معلق بالمكابر، هذا الرجل لا بد أن يكون الإمام ولا بد أن يكون الشاب وغيرهما أيضا. فكيف سيكون الإمام عادلا وكيف سيحكم بين الناس بالعدل من غير أن تكون منيئته وتعلقه بمساجد الله عز وجل وببيت الله سبحانه وتعالى؟ وأين ستكون طاعة الشاب لربه إلا بتعلقه بالمساجد وبالمساجد؟ فجاء بعد ذلك رجل قلبه معلق بالمساجد، هذا الرجل الذي تعلق قلبه بالمساجد ذكر الإمام ابن حجر رحمه الله أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه قلب هذا الرجل بالخنزير الذي يعلق في المسجد لا يخرج من المسجد أبدا، حتى إن استقر أو انهار الرجل من المسجد بدلله إلا أن قلبه لا زال معلقا بالمسجد، يحب المسجد ويريد أن يرجع إليه. لذلك جاء الحديث عن المسجد والمساجد وعظيم هذه البيوت التي نشأ فيها الإمام العادل ونشر عدله بين الناس من خلال هذه المساجد التي تقام على التوحيد وتقام على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقام على القبور ولا تقام على البدع ولا تقام على هذه الخرافات. فهذا هو المسجد الذي ينبغي أن يكون والذي ينبغي أن يخرج منه الإمام العادل والذي ينبغي أن يخرج منه الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، رجل قلبه معلق بالمساجد. وفي الحقيقة أننا في هذه الأوقات رغم كثرة المساجد إلا أن رواد المساجد قليل، ورغم أن الله عز وجل من علينا في هذا البلد الكريم بكثرة المساجد خلافا لما هو عليه كثير من الدول الإسلامية الأخرى والعربية، حيث تجد فيها المساجد قليلة جدا، والمسافة بين المسجد والمسجد مسافة طويلة، وهذه البيوت تعد قليلة بالنسبة لمساحة هذه البلدان. إلا أننا في هذا المكان وفي هذا البلد من الله عز وجل علينا بالمساجد، إلا أن الناس قد ارتادوا المقام أكثر من المساجد، وتجد رواد المقام وابواب السنه وغير ذلك، بل والملاعب لمشاهد القران بالالاف والملايين. اما المساجد فتهجر في صلاه الفجر، وياتي الناس اليها متهجرين في صلاه الجمعه. وهذا الامر انما يدل على ان الناس لم يعلموا ولا يعلموا عظيم قدر هذه المساجد. ان العلاقه بين المسلم وبين المسجد ضعيفه جدا في هذا الوقت، ولو لم تكن ضعيفه لكان الشباب تردوا تربيه افضل من ذلك بكثير. ولو كانت العلاقه بين الشباب والمساجد اقوى من ذلك لكان الشاب نشا في طاعه ربه لا في مشاهده المسلسلات ومشاهده المباريات وفي مقابله البنات، لكنه ضعفت هذه العلاقه لاننا بعدنا عن هذه المساجد. اعلم اخي الكريم ان هذه المساجد بيوت الله عز وجل، اهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان اول ما فعل حينما ذهب الى المدينه وهذا اول ما فعل ان اشترى حائطا بلا سقف من غلامين يتيمين حتى يقيم عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لم يبحث النبي صلى الله عليه وسلم على مكان يقيم فيه، بل اول ما بحث عن مكان يقيم فيه المسجد، لان المسجد من الاهميه بمكان. فاشترى الحائط وبدا يبني هذا المسجد ويحمل البدن والتجاره على كتفيه صلى الله عليه وسلم مع اصحابه، وهو يرشد ويقول: اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر للانصار والمهاجره. وكان الانصار والمهاجرون يبنون مع النبي صلى الله عليه وسلم المسجد. وكان ايضا من اهميه المسجد ما حدث من المنافقين حينما ارادوا ان يقضوا على دعوه النبي صلى الله عليه وسلم، وهيهات ان يفعلوا، الا انهم حينما ارادوا ذلك علموا انه لا بد لهم من قيام مسجد ضرار يقيمون فيه هذا الضرر بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، ويترصدون فيه لمن يريد ان يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، ويجعلون هذا المسجد الضرار مكانا ومأوى لمن اراد ان يحارب محمدا صلى الله عليه وسلم. اذا فالمسجد له من الاهميه في هذه الامه عظيم الاهميه، لانه هو الذي يخرج الايمان، وهو الذي يخرج الشاب، وهو الذي يخرج المراه الصالحه التي تتعلم ايضا من مساجد الله عز وجل بالضوابط الشرعيه. تعلم الله الكريم انه ايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: احب البلاد الى الله مساجدها، وشر البلاد الى الله اسواقها. فالله عز وجل يحب المساجد ويحب هذه الاماكن التي يخضع فيها ذكر الله عز وجل. لذلك كان من عظيم فضل من بنى لله مسجدا الذي يرضاه عز وجل له بيتا في الجنه، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنه. هذا البيت الذي يبنيه هذا المسجد يبنيه بنيه ان يكون هذا البيت لله عز وجل، مقام على شرع الله عز وجل وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لا يبني ويتحكم فيه فيقيم فيه من البدع والخرافات، بل يطلبه لله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا يبنيه ليستفيد من بعض الإخفاءات التي تمنعها الدولة لمن يبني مسجدا تحت بيته، إنما تكون نيته خالصة لله عز وجل. هو يتمنى اصلا ان يبني بيتا لله سبحانه وتعالى، فلما منحت لهم فرصه استغلها وبنى لله بيتا. هكذا تكون هي التي لا يعلمها الا الله عز وجل، فكل حبيب نفسه وكل يعرف من نفسه نيته. لذلك من بنى لله بيتا او مسجدا بنى الله له بيتا في الجنه. وايضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند ابي نعيم في الحلية وحتى لو الشيخ الألباني أنه قال المسجد بيت كل مؤمن، فإذا كان المؤمن يتصف بالإيمان الحقيقي فإنه لا يشعر بأن بيته الذي يسكن فيه هو بيته، بل يشعر أن المسجد هو البيت الأصلي له، لا يستطيع أن يفارقه، لا يستطيع أن يبعد عن هذا المسجد، إنما قلبه معلق به لا يستطيع أن يبعد عنه، لأنه بيت كل مؤمن. إذا لم تشعر بالطمأنينة حينما ترجع إلى بيت الله عز وجل وتسكن إلى بيت الله عز وجل ويطمئن قلبك إلى هذا المكان، فأنت حينئذ ليس بمؤمن، أو إيمانك فيه نقص أو فيه شيء. لابد أن تبحث عن هذا الأمر، لابد أن تعلم أنه، لابد أن تشعر أن هذا المكان هو بيته، لا تستطيع أن تفارقه، لا تستطيع أن تفارقه، لأنه هو الذي تشعر فيه بالطمأنينة والسكن والراحة والإنابة إلى الله عز وجل. أيضا حينما ذكر الله عز وجل في سورة النور مثل قلب المؤمن وما فيه من الهداية والنور بالمصباح الذي يشر نورا ويوخذ من قلب المبارك، قال الله عز وجل: الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. إلى هذه الآيات ذكر الله عز وجل في الآية التي تليها محل هذا البيت، محل هذا القلب، والذي ينبغي أن يكون فيه هذا القنديل الذي يؤخذ من شجرة مباركة. فقال سبحانه وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآثار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بدء عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. هذا الوصف لهؤلاء الرجال هو وصف الرجال الذين اتصفوا بالإيمان والذي تحقق فيهم الإيمان، لا تلهيهم تجارة ولا بدء عن ذكر الله عز وجل، لا يضلون في بيع وشراء حتى بعد النداء لصلاة الجمعة أو النداء لكافة الصلوات. كما ذكر أحد السلف أنهم كانوا إنما كان بعضهم يضع الميزان ويقوم بهذا البيع والشراء لبعض الناس، فإذا أذن الأذان وقال الإمام الله أكبر أو المؤذن ترك الميزان، ترك الميزان وما فيه وذهب إلى بيت الله عز وجل استجابة لله، لأنه لا تلهيه تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وإقام الصلاة إقامة حقيقية بالقلب لا بالبدن فقط يستشعر فيها العبادة إلى الله سبحانه وتعالى. وإيتاء الزكاة أيضا محلها يكون في هذه المساجد التي تنفق على من يستحق هذه الزكاة وتنفق على من يستحق هذه الصدقات، فهذه المساجد إذا قامت بدورها المناط بها فستكون بعد ذلك دعامات قوية لمجتمع قوي. أما أن تكون المساجد فيها بدع وفيها خرافات فهذا سيكون مصدرا لضعف هذه الأمة. اعلم أخي الكريم أنه أيضا من عظيم التعلق العبد بالمسجد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الصحيحين: من غدا إلى المسجد أو راح بنى الله له أو جعل الله له منزلا في الجنة كلما غدا أو راح. إذا ذهب الرجل إلى المسجد وإذا عاد من المسجد جعل الله عز وجل له منزلا في الجنة ومتعا في الجنة كلما غدا وكلما راح، لا في الغدو فحسب أو في الروحان فحسب، بل كلما غدا وكلما راح. أيضا في صلاة الجمعة جعل الله سبحانه وتعالى الملائكة على أبواب المساجد، يقفون على أبواب المساجد يكتبون أسماء المصلين الأول فالأول، الأول فالأول، والذي بكر ليس كالذي تأخر، فالذي يأتي مبكرا في الساعة الأولى كأنما أهدى إلى الله بدنا، ثم بعد ذلك من جاء في الثانية كأنما أهدى إلى الله بقرة، ثم بعد ذلك إلى أن يرضي آخر من أتى قبل أن يصعد الإمام على المنبر كأنما أهدى بيضة. أما إذا صعد الإمام على المنبر طلب الملائكة صدقها وأغلقتها وجلست تستمع إلى الذكر، فمن جاء بعد ذلك لم ينكر اسمه وحل من هذا الشرف ومن هذا السجل العظيم. لذلك لا بد للمسلم أن يبكر إلى صلاة الجمعة وأن يأتي مبكرا على قدر المستطاع، وأنه لا بد أن ينوي هذه النية أن يتقرب إلى الله عز وجل ببدنه أو ببقرة أو بغير ذلك، إلى أن يتقرب إلى الله عز وجل إذا تأخر ببيضته. فهذا أقل ما ينبغي على المسلم، ولا ينبغي للمسلم أن يأتي بعد أن يصعد الإمام على المنبر. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان هو الأسوة الحسنة في الإمام العادل، وكما كان هو الأسوة الحسنة في الشاب الذي نشأ في عبادة ربه، إذ كان على طاعة الله عز وجل من قبل أن يأتيه الوحي، ولم يعص الله عز وجل حتى قبل أن يأتيه الوحي، وكان يتحنث لله عز وجل في شبابه، وكان أمينا في شبابه، وكان صادقا، فكان يطلق عليه الصادق الأمين، فدفع بطاعة الله عز وجل حتى قبل الوحي. وهو أيضا صلى الله عليه وسلم هو الأسوة الحسنة في الرجل الذي قلبه معلق بالمساجد. فثبت من حديث جابر بن ثورة والحديث أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر قال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداء ظل في المسجد حتى تطلع الشمس. جلس الذي يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى تطلع الشمس إذا صلى الفجر. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم جزاء ذلك أن من فعل ذلك فكأنما أتى بغورة أو حجة تامة في الأجر والثواب. من صلى الفجر في جماعة أو في المسجد وجلس في مسجده يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس فكأنما حج أو اعتمر حجة أو عمرة تامة في الأجر والثواب. فله من الأجر ما للحاج أو للمعتمر من الثواب. وأيضا صلى الله عليه وسلم ظل قلبه معلق بالمساجد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم. يدل على ذلك أنه في مرضه صلى الله عليه وسلم الذي قبر فيه حينما كان يغشى عليه ثم يفيق فيقول أكان الناس فيقولون لا، فيأمر بالوضوء فيؤتى له بالله فيستغفر صلى الله عليه وسلم فيهم ليقوم ليصلي بالله فيغمى عليه صلى الله عليه وسلم. فإذا به بذلك ثلاث مرات. وفي الرابعة قال لعائشة ولمن معها مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فلما بدا ابو بكر في الصلاه ثم وجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفه كما قالت عائشه فوجد من نفسه خفه فقال صلى الله عليه وسلم مشتاقا الى المسجد يذهب الى المسجد يريد ان يخرج، فتقول عائشه فاني امر رجليه تخطان من الوجع. يخرج صلى الله عليه وسلم يجر رجليه من الوجع والألم شوقا إلى المسجد وإلى أن يصلي مع الناس في المسجد. هذا هو الأسوة الحسنة وهذا هو القدوة صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن تكون هذه المساجد في القلب، وأن تكون هذه المساجد بيت كل مؤمن، وأن يكون الرجل حينما يأتي المسجد يعلم أنه كلما غدا أو راح يجعل الله له منزلا في الجنة كلما غدا أو راح. ويعلمنا أنه من بنى لله مسجدا بنى الله عز وجل له بيتا في الجنة. فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما ينبغي على المسلم أن يفعله تجاه المساجد، وأن تكون هذه هي العلاقة بيننا وبين المساجد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أعوذ بالله من الشر بي وأنت. الحمد لله الحمد كثيرا شريفا مباركا فيه في السماوات ومن الارض ومن اما بينهما ومن اما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. بقي معنا ان نتعلم بعض احكام المساجد. فاذا كان قلبك معلق بالمسجد فلا بد ان تعلم ان المسجد بيت الله عز وجل، له احترامه وله تقديره، ولكن ايضا يكون في اذهان بعض الناس انه هناك من الافعال ما لا ينبغي ان تفعل في المسجد، في حين ان النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل مثل هذه الافعال. وان هذه الافعال لا تقلل من قدر عظيم قدر المساجد، بل ان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وفعلها اصحابه ليبينوا لنا ان العلاقه بيننا وبين المسجد ليست علاقه كهنوتيه فقط، اي ليست علاقه تتمثل في الصلاه وفي قراءه القران فحسب، بل هي تتعدى الى غير ذلك من الامور ايضا التي تعد عند الله عز وجل من العبادات. من هذه الامور الدعوه الى الطعام في المساجد، فالمساجد يطعم فيها الطعام ويجوز فيها ان ياكل الناس، سواء كان ذلك في وليمه عرس او سواء كان ذلك في عقيقه مولود او غير ذلك. فهذا الطعام يجتمع عليه الناس في بيت الله عز وجل، فهو افضل الطعام كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وافضل الاستماع في الطعام هو الاستماع في بيت الله سبحانه وتعالى، فلا حرج من فعل العقيقه او وليمه العرس في مساجد الله عز وجل، مع الحفاظ على هذه المساجد ونظافتها، فان هذا لا يمنع ولا يقلل من قدر المسجد. ايضا الكلام والتشاور في بعض الامور الدنيويه والدينيه التي فيها مصالح الامه او مصالح المسلمين، فلا غر ولا عجب ان يتكلم الناس في هذه المساجد في بعض امورهم الدنيويه والدينيه ويتشاورون فيها في المساجد من غير رفع للاصوات او تشويش على المصلين، فهذه ايضا من الامور التي تفعل في المساجد. ايضا ضرب، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ضرب خيله في المسجد لسعد يوم الخندق حينما اصيب ومرض فيها سعد، فلا غر ولا عجب في ذلك. ايضا النوم في المسجد ايضا من الامور التي تجوز من غير سبب، ليس المقصود بالنوم او جواز النوم في المساجد ان يسكن فيه الفرد او يبيت فيه اقامه كامله، بل ان هذا الامر على الجواز لاوقات معينه، مثل الحيلوله كما فعل علي بن ابي طالب حينما كان ينام في المسجد في وقت القيلولة، وجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يلاعبه ويقول له قم أبا تراب قم أبا تراب، يكنيه بذلك لأن وجهه كان ينام على التراب أو كان عليه بعض التراب. فأيضا كان ينام بعض أهل الصفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الفقراء الذين لم يكن لهم مأوى حتى وجد لهم، وكانوا فقراء لا يجدون شيئا ياكلونه او يشربونه او يسكنون فيه، فاواهم النبي صلى الله عليه وسلم في اخر المنزل وكانوا ينامون فيه لهذه الحاجه. فهذه الامور كلها لا تقلل من قدر المسجد، بل العكس، هي تبين لك ان المسجد له دور كبير في نشأة هذه الأمة وفي المعاملة والعلاقة بين المساجد وهذا والمسلمين. أيضا هذه المساجد لها آداب، من هذه الآداب أن تدخل المسجد باليمين بالرجل اليمنى ثم تدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتصلي ركعتين تحية المسجد في أي وقت كان. ثم بعد ذلك من اداب المسجد ايضا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من البزاق في المسجد، اي اخراج شيء او مخالفه من الأرض أو الكون في المسجد أو ترميها في المسجد. فقال صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين: الزجاجة في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وكفارتها دفنها، حيث أن كانت المساجد أيام النبي صلى الله عليه وسلم من غير حفر ولا زجاج، بل كانت على التراب والحطب، كانوا يصلون على التراب والحطب. فقال صلى الله عليه وسلم: الزجاج خطيئة، الزجاج في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. وأيضا من الآداب التي ينبغي أن تراعى في المساجد عدم رفع الصوت والجهل بالصوت حتى لا تشوش على الآخرين إلا بالعلم. فكما بوب البخاري باب رفع الصوت في المساجد، وذكر فيه أثر عمر رضي الله عنه حينما كان في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسمع رجلان يرفعان من صوتهما فناداهما، فقال لهما: من أين أنتما؟ فقال: نحن من أهل الصالح. فقال: لو كنتم من هاهنا لأوجعتكما ضربا. أترفعان أصواتكما في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وقد استدل البخاري على من هذا الأثر وغيره على عدم جواز رفع الصوت في المساجد إلا بالعلم وبقراءة القرآن. أيضا من الآداب التي ينبغي أن نراعى في المسجد عدم البيع والشراء في المسجد، داخل المسجد لا يجوز البيع والشراء في المسجد. وأيضا لا يجوز النجار على الضالة في المساجد، أن يأتي الرجل فيقول للمسجد: أنني ضاع مني كذا وكذا، أو جاء ابني فنادي عليه في المسجد. فهذا الأمر لا يجوز ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فقولوا يا ردها الله عليك، ومن باع في المسجد فقولوا له يا أدرك الله بيعك، فإن المساجد لم تبنى لذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه من الآداب التي ينبغي أن تراعى في المساجد، وينبغي أن يتحلى بها المسلم داخل المسجد. وهذه العلاقة التي ينبغي أن تكون بين المسلم وبين بيت الله عز وجل. أيضا من الآداب أنك إذا أتيت المسجد ألا تأكل قبل أن تأتي بطلا أو ثوما أو كراسا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل البطل والثوم والكراس فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا كان بنو آدم يتأذون من ريح البطل والثوم والكراس، فالملائكة أيضا تتأذى من ذلك. والملائكة تحضر الصلاة وتحضر قراءة القرآن وتشهد على المسلمين وتدعو لهم وتصلي عليهم، فلا يجوز حينئذ أن تأتي وأنت تأكل هذه المأكولات. كذلك لا بد وأن تعلم أن يكون العاقل أيضا معقل أنه لا يجوز له أن يأتي بعد أن يشرب الدخان ويكون فمه مليئا بريحة الدخان فيؤذي المسلمين ويؤذي الملائكة. فإذا كانت الملائكة تتأذى من المباح فما بالكم من الحرام، فهي تتأذى أيضا من هذه الرائحة، رائحة الدخان، وهي رائحة محرمة من فعل محرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب على أصحاب هذا الفعل. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا، اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا، اللهم إنا نسألك رزقا حلالا واسعا، اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إلينا من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إلينا من قول أو عمل. اللهم عليك باليهود ومن عاونهم، اللهم عليك باليهود ومن يعرف، اللهم انا نذرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نذرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤذرا، اللهم انا ملكه عليهم، اللهم ايدهم بتأييدك، اللهم مدهم بمددك، اللهم ايدهم بتأييدك ومدهم بمددك، واحفظهم بحفظك يا كريم، اللهم احفظهم بحفظك وكرمك يا كريم، اللهم اللهم عليك باليهود ومن عاونه، وعليك باليهود ومن شايعهم، اللهم انا نبرا بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.